السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع الحديث 18 بعد 100 من كتاب عمدة الأحكام الذي نتدارسه سويا. أيها الأحبة، ورواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هي التي نحن معها في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. ورواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد، بمعنى أن تقول بارك الله فيك التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا معنى إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. لذلك عنوان لقاء اليوم الاستعاذة من أربع، عنوان لقاء اليوم الاستعاذة من أربع. ما هذه الأربع؟ هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أنت أيها الحبيب، هل تستعيذ بالله من أربع في صلواتك إن كانت فرضا أو نافلة؟ أنت أيها الرجل المصلي، أنت يا أختاه أيتها المصلية، عليك أن تحفظي ذلك لتتعبدي لله جل وعلا بهذا الدعاء. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا تشهد أحدكم، وذكرت لك صيغة التشهد. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أعيد مرة ثالثة لتحفظ معي ولتحفظي يا أختاه معي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وسبق أن أشرت لرواية أبي هريرة في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فتعالوا بنا أيها الأحبة، إذا تشهد أحدكم، أي إذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بارك الله فيك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد الإبراهيمي، وهي من أصح الصيغ التي بينت على مسامع حضراتكم. ثم يستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. أيوة، أعوذ، أريد أن أذكر نفسي وإياك أيها المشاهد الكريم وأنت أيها المشاهدة الكريمة. اللهم يعني يا الله استغاثة بالله تبارك وتعالى. هل يجوز أن تستغيث بنبي مرسل؟ لا. هل يجوز أن تستغيث بولي مقرب؟ لا. ولا بحجر ولا شجر ولا مضر ولا جن ولا شيطان ولا عفريت ولا مارد، وإنما الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. أما إذا أردت أن تستغيث بإنسان يقدر على إغاثتك وهو يسمعك فهذا لا حرج فيه. أين؟ اللهم إني أعوذ، أريد أن أقول أن هناك عياذ ولياذ، هناك عياذ ولياذ. العياذ أن تطلب من الله تعالى أن يدفع الشر عنك، واللياذ أن تطلب من الله تعالى أن يجلب لك الخير. أن تطلب من الله جل وعلا أن يجلب لك الخير. يبقى عندنا عياذ ولياذ. ما معنى العياذ؟ أيوة، أسألك أنت، أنت أيها المشاهد الكريم، أنا أوجه لك السؤال، ما معنى العياذ؟ نعم، أن تستطلب من الله أن يدفع عنك الشر. وما معنى اللياذ يا أختاه؟ أيوة، أسألك، ما معنى اللياذ؟ أن تطلبي من الله تبارك وتعالى أن يجلب لك الخير. طيب، ثم أود أن أقول أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم وألتصق وأمتنع. أعوذ يعني ألتجئ، أعتصم، أمتنع، كل هذه من معاني الالتجاء. يعني أقول بارك الله فيك أعوذ بالله معناها ألتجئ بالله، ألتصق بفضل الله، أمتنع برحمة الله. فكأن المستعيذ يقول يعني ألتجئ إلى الله، ألتصق بفضل الله، أمتنع برحمة الله. ف فهو يفر إلى الله تعالى ليحميه ويحفظه مما يخافه ويدفع عنه شره. والاستعاذة يا إخوان لا تتحقق إلا بأمرين، هل أنت معي؟ الاستعاذة لا تتحقق إلا بأمرين: أن يعرف المرء ربه، وأن يعرف نفسه. أن يعرف المرء ربه وأن يعرف المرء نفسه. كيف ذلك؟ يعرف ربه بالغنى ويعرف نفسه بالفقر، يعرف ربه بالقوة ويعرف نفسه بالضعف، يعرف ربه بالقدرة ويعرف نفسه بالعجز. نعم، يعرف نفسه ربه بالعزة ويعرف نفسه بالذل. أي نعم، يبقى إذن يعرف ربه بالغنى ونفسه بالفقر، يعرف ربه بالقدرة ونفسه بالعجز، يعرف ربه بالعزة ونفسه بالذل، يعرف ربه بالقوة ونفسه بالضعف. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أنت تعلم أن الأنبياء استعاذوا بالله جل وعلا. فنوح أول رسل الله إلى أرض الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فأعطاه الله خلعتين، السلام والبركة. فقال جل وعلا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. والله تعالى بينا إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه استعاذ بالله، فقال جل وعلا إخبارا عن يوسف: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فأعطاه الله خلعتين، صرف عنه السوء والفحشاء. لما قيل له في حق أخيه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أي نعم، فبارك الله فيك. الذي حدث ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وكثير من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نعم، فإن موسى عليه السلام قال الله جل وعلا إخبارا عنه: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإيش النتيجة؟ أعطاه الله خلعتين، إزالة التهمة وإحياء القتيل. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أيها الأحبة، وكذلك مريم عليها السلام: وإني سميتها مريم. حكى الله تعالى ذلك عن أم مريم، فقال جل وعلا إخبارا عن أم مريم: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ولما اقتحم جبريل عليه السلام على مريم خلوتها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فوجدت مريم نعمتين: ولدا من غير أب، وتنزيه الله إياها من السوء على لسان ذلك الولد. فقال الله تعالى إخبارا عن عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أحبتي في الله، اللهم معناها يا الله أعوذ عياذ ولياذ. العياذ أن تطلب من الله تعالى دفع الشر، اللياذ أن تطلب من الله جل وعلا جلب الخير. وهذا ومعنى أعوذ: ألتجئ، أعتصم، ألتصق، أمتنع. ونبي الله نوح، موسى، يوسف عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم استعاذوا بالله تبارك وتعالى. وأم ومريم كذلك أم مريم استعاذت بالله تبارك وتعالى. الوصية الأولى من هذا الحديث وهو حديث الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. لماذا بدأ بجهنم؟ لأن شر الأربع التي ذكرت هي جهنم. ما هذه الأربع؟ جهنم والقبر والمحيا والممات والمسيح الدجال. فشر هذه الأربع هي جهنم، فهي دار البوار. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، كما بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في سورة إبراهيم. وهذه الدار وهي دار البوار جهنم، عافان الله وإياكم منها، قولوا أمين، هي دار الظالمين. ظلموا أنفسهم بأي شيء؟ ظلموا أنفسهم بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لمن مات عليه. ظلموا أنفسهم بالكفر الأكبر الموجب للخلود في النار لمن مات عليه والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة النبأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقد بين الله تعالى أن لجهنم، عافان الله وإياكم، لها سبعة أبواب، لكل باب نصيب معلوم. فقال الله تعالى في سورة الحجر: قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وبين سبحانه وتعالى أن أهل الشرك الأكبر وأهل الكفر الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي إذا دخلوا النار غلقت عليهم قطعا لآمالهم، وحتى ييأسوا تماما من الخروج من النار، لأنهم ماتوا على الكفر الأكبر، ماتوا على الشرك الأكبر، ماتوا على النفاق الاعتقادي. فقال الله تعالى في سورة الهمزة: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعم، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أنهم لا يخرجون من النار أبدا. من؟ أهل الشرك الأكبر. من؟ أهل الكفر الأكبر. من؟ أهل النفاق الاعتقادي. أما أهل التوحيد إذا دخلوا النار خرجوا من النار بفضل الله أولا، ثم ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لهم. من ذا الذي يشفع عنده أحد إلا بإذنه. أما أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الذين ماتوا على ذلك يخلدون في النار والعياذ بالله. فقال الله تعالى في الآية الكريمة ماذا قال؟ قال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا قال الله جل وعلا لأهل النار؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهم في عذاب دائم لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، أي آيسون من رحمة الله والعياذ بالله. اتصال، اتفضل. هات الاتصال، هات يا ابني، تفضل اتصال.
الو،
تفضل يا اخي الكريم.
الو الو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا ابو عبد الله،
جزاك الله كل خير.
وجزاك يا الحبيب.
سؤال: هل يجوز ان الانسان يتجوز وحده نصرانيه لو ما اسلمت؟
الجواب بحول الملك الوهاب: يجوز للمسلم ان يتزوج الكافرة التي هي من أهل الكتاب كيهودية أو نصرانية، ولا يجوز له أن يتزوج كافرة من غير أهل الكتاب. تنبه إلى إجابتي: واحد، يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من أهل الكتاب كأن تكون يهودية أو نصرانية. اثنين، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من غير أهل الكتاب كالشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع، هذه الملحدة لا يجوز للمسلم يتزوج، أو رافضة شيعية تتهم الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها، أو درزية كل هذا، أو بهائية، فالبهائية كافرة والدرزية كافرة والشيوعية كافرة والرافضة الشيعية كافرة، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من هؤلاء الكافرات، في حين أنه يجوز له أن يتزوج كافرة من اليهود أو من النصارى. ومع ذلك فإني لا أنصح. فعندنا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر في مصر 9 مليون عانس، فكيف تترك المسلمات العانسات وتذهب إلى المشركات الكافرات؟ فيا عبد الله ستر النساء المؤمنات القانتات التائبات المنتقبات المختمرات المصليات المزكيات الصائمات العفيفات، نعم، ثم إنك ستخرج من دارك وتترك ولدك مع هذه الكافرة، فترجع فتجد الولد متلبسا بالتثليث والشرك والكفر، فهذه جريمة نكراء، فإني أحذر من ذلك والله أعلم. طيب يبقى الوقت إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، فبدأ بجهنم لأنها والعياذ بالله أشد الإيه؟ الشرور. هات الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
حياك الله يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك في عمرك
ويبارك فيك يا رب.
الله يخليك. أنا ليا سؤال بس على كان اسم محل، هل ينفع لنا أسمي اسم محل الحمد؟
سمي إيه؟
اسم المحل الحمد.
يجوز. يجوز.
يجوز.
يجوز. لكن لو سميته الحمد لله يبقى جيد. اي نعم يبقى جيد. المهم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لان صفة يعني الحمد من صفات الحمادين، اي الذين يحمدون ربهم، وانت تعلم ان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل اعلم الصحابة بالحل والحرام: والله اني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد استهل الله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، واستهل سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، واستهل سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى غير ذلك من الصور القرآن الكريم التي استهلها بالحمد. فتفضل يا أخي الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أبي الحبيب؟
حياك الله.
الله يبارك في عمرك. يعني استأذنك في سؤال طويل شوية، الله يبارك لك.
تفضل.
الله يبارك في عمرك.
فضل.
حضرتك أنا كانت والدتي موجودة معايا وأنا متزوج.
إيه؟
توفت والدتي وكانت عايشة معايا في الشقة. فلما توفت كان ليها حاجات معينة جايباها كده من فلوسها الخاصة زي ترابيزة تلفزيون، كرسي، حاجات من دي. فحبيت إن أنا أخد الكرسي والترابيزة دي عندي البيت اللي أنا أخدته تاني. خدت بال حضرتك؟ ليا بعض الاخوات عايزين ياخدوا بعض حاجات موجوده من الشقه زي اللي انا كنت قاعد فيها.
يا ابا منار.
اتفضل يا فندم.
هل انجبت امك غيرك؟
ايوه ليا اخوات تانية.
يا سيدي
اتفضل.
ان كل ما تركته امك
ايوه
يكون بين الورثه. هل جدك وجدتك ماتا؟
ماتوا.
خلاص، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين من أبناء المرأة التي ماتت التي هي أمك، فلا تنفرد يا أبا منار بما تركته والدتك الكريمة، ولكن قسمه بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين.
بارك الله فيك يا سيدي.
وفيك يا الحبيب. نعم. إذن أحبتي في الله، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من النار لهولها ولأنها أشد الشرور. وعذاب جهنم عافانا الله وإياكم له أشكال وألوان، فالله سبحانه وتعالى قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. وقال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تعالى في سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله العفو والعافية. اتصال، اتفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أخي محمد، وعليكم السلام وبركاته.
أبو أيمن من سوريا شيخنا، كيف حالك؟
حياك الله.
بارك الله فيك. شيخنا سؤالين، بارك الله بكم.
هات.
هل التحريف المقصود لمعاني القرآن الكريم هل يعتبر كفرا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر أيضا، هل الاعتقاد بأن الله، الاعتقاد الخاطئ طبعا بأن الله ليس في السماء في الأرض حولنا وكذا، كما أيضا يعتبر كفرا؟ بارك الله فيكم، السلام عليكم.
الجواب، عليكم السلام وبركاته. التحريف في القرآن كفر أكبر. فمثلا ربنا عز وجل يقول إيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيأتي مجرم من المجرمين فيحذف غيرا، فتنطق الآية: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا كفر أكبر، موجب لصاحبه الخلود في النار إن مات على ذلك. أي نعم. ومثلا واحد يقول لك إيه: وكلم الله موسى تكليما. هذا تحريف، لأن الآية: وكلم الله موسى تكليما، أي أن لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، أي أن الله هو الذي كلم موسى. لكن لو قال: وكلم الله موسى تكليما، فيكون الكلام من موسى لله، فيكون لفظ الجلالة مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر، وهذا ليس صحيح. والصواب كما تعلمون أنتم: وكلم الله موسى تكليم. فهذا التحريف مردود على صاحبه، لأن الجهمية الذين يعطلون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء، هذا كفر والعياذ بالله. أما بالنسبة لأين الله، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. فمن قال أن الله في كل مكان فهذا كفر، إلا إذا قصد أن الله في كل مكان بسمعه، ببصره، بعلمه، فمعية. أي نعم، معية علم، فهذا جائز، بل هذا الذي يجب أن نعتقده، أن الله معنا في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه. أما الله في كل مكان بذاته فهذا هو الكفر، كما أسسه الجعد بن درهم والعياذ بالله، والله أعلم. هات يا أستاذ، هات الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ساعات بصلي بالناس الإمام عندنا في المسجد. ألو.
تفضل.
ساعات بصلي بالناس عندنا في المسجد الإمام يعني.
أيوه.
فبين الآية والثانية ممكن أعرف شوية يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. أيوه. الرحمن الرحيم كده يعني. فهذه يعني فيها حاجة ولا؟
يا سيدي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بين كل آية وآية بقدر آية، وكان يقف على رؤوس الآي، كما لأن الله تعالى أمر في سورة المزمل فقال: ورتل القرآن ترتيلا. فهذا الترتيل أن على كل حال قراءتك على النحو الذي تفضلت به هذا جيد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم. إذن بارك الله فيك. جهنم عافانا الله وإياكم هي من أشد الشرور، وقد جعل الله في جهنم ألوان الأطعمة، أسأل الله أن يعفيني ووالدي وذريتي والمشاهدين والمشاهدات من جهنم ومن ألوان الأطعمة والأشربة والألبسة التي فيه. فمن ألوان الأطعمة في جهنم التي نستعيذ منها في كل آن خاصة بعد التشهد الأخير، هذه الأطعمة الزقوم الغسلين الضريع. فالله تبارك وتعالى قال في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى أيضا في سورة الحاقة: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى من ألوان الأطعمة الموجودة في جهنم والعياذ بالله الزقوم والغسلين والضريع. ونحن نستعيذ بالله جل وعلا من جهنم، ومن استعاذ منها أعاذه الله منها. هات يا أخي الاتصال. نعم، هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك.
كنا نسألك سؤال بالنسبة للصلاة.
ايه،
بصير عندي سرحان من رأس الصلاة حتى أثناء شغلي أو أثناء مشواري أسرح. فهي مشكلة عندي، كيف بدي أنا أحلها أو مشكلة
الجواب. الجواب أولا، إذا كانت الصلاة تامة الشروط والأركان والواجبات فهي صلاة صحيحة بحمد الله. ثانيا، الخشوع هو لب الصلاة. ثالثا، جسد بلا روح لا قيمة له، والصلاة بدون خشوع لا يتحقق مقصدها. رابعا، قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سادسا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. سادسا، هناك من يصلي فلا تقبل من صلاته إلا نصفها ربعها ثمنها تسعها عشرها، على قدر تدبرك وتأملك في الفاتحة والقرآن والتسبيح، وعلى قدر خشوعك في صلاتك أيها الحبيب. فكيف تحل هذا الإشكال؟ تأتي إلى صلاة الفريضة مبكرا، وتأتي متوضئا، وتصلي تحية المسجد، فإذا أذن المؤذن صليت السنة القبلية وجلست في الدعاء بين الآذان والإقامة. فإذا ما دخلت الصلاة تدبرت في الفاتحة وفي قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة، وتتأمل في التسبيح، بذلك يأتيك الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح، ولا تلتفت إلى تصلي على سجادة مزركشة أو على ثوب مزركش أو ما كان على شكلة ذلك. هذا جواب مختصر، وإني أنصح برسالة لفضيلة الشيخ المبارك محمد بن الصالح المنجد اسمها 33 سببا للخشوع. هذه رسالة لفضيلة الشيخ محمد الصالح المنجد، فإنها رسالة ماتعة بارك الله فيه، أنصح بها. نعم، هات يا أستاذ الاتصال. هات يا سيدي. هادي يا حبيبي.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
وفيك يا أختاه.
أريد أن أسألك سؤالين.
هادي يا نهلة.
السؤال الأول: ما الحكم لو كان الإنسان يصلي ثم مر في صلاته بسجدة تلاوة ثم ترك السجود عمدا، هل يأثم بذلك؟
هل هو القارئ يا نهلة؟
أي نعم.
إذا كان قارئا فعليه أن يسجد للتلاوة، سجد التلاوة. نعم، فأنت تعلمين أن القرآن
فيها. السؤال الثاني: في صلاة الجماعة كثيرا ما يقرأ الإمام سورة الفاتحة ثم يترك وقتا قليلا بين الفاتحة والآيات التي تليها، بحيث لا يستطيع المأموم أن يكمل سورة الفاتحة، فماذا يفعل المأموم حينئذ؟ هل يتم الفاتحة أم ينصت للإمام؟
أولا يا
الله وبركاته.
أولا يا نهلة، أشكرك على حسن لغتك، ونسأل الله لك المدد والتوفيق، هذا أولا. وثانيا، إذا كان المرء إماما وقرأ آية سجدة فعليه أن يسجد استحبابا، والمأمومون يتبعونه. وإذا كان الفرد يصلي منفردا وقرأ آية سجدة فليسجد استحبابا. وإذا كان في صلاة ظهر أو عصر وكان مأموما وقرأ آية سجدة فلا يسجد. أي نعم فلا يسجد. وأما بالنسبة لمن قرأ الفاتحة والإمام بدأ في قراءة ما تيسر من القرآن فعلى المأموم أن يتم قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام، والله أعلم. نعم. طيب يبقى احنا قلنا عياذا بالله أن جهنم فيها ألوان من الطعام. ما هذه الألوان؟ الزقوم، الغسلين، الضريع. عافانا الله وإياكم. تفضل يا سيدي. هات يا عم سعيد من لندن. تفضل.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم سعيد.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك أسعدنا الله وإياكي.
إن شاء الله. في الحقيقة أريد أن أسأل عن نظام التمويل الإسلامي في البنوك. يعني نحن نعيش في لندن نفكر في شراء منزل.
إيه؟
وجدنا التالي أنه يتم عقد عقدين. عقد اللي هو يعني القرض، وعقد آخر يسمى عقد مشاركة أو إيجار. عقد القرض نسبة أو يعني المبلغ اللي يعني يرجع للبنك ثابت، لكن عقد الإيجار نسبة الفائدة فيه يعني متغيرة. فيعني ما زال قلبي غير مطمئن. ما يعني ما رأي فضيلة الشيخ؟
أنا أنصحك بأن لا تتعاملي مع البنوك إلا للضرورة الملحة، بمعنى أن ترسلي مالا إلى أهلك في بلدك، أو أنت
نعم.
أو أنت امرأة مثلا كما يقولون بزنس مان، رجل أعمال أو رات أعمال.
نعم.
أي نعم. فأنت مضطرة إلى أن ترسلي للعميل أموالا يعني للضرورات، لأنه لا
نعم.
يخفى حضرتك أن الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
حسب القاعدة الفقهية.
نعم. هو في الواقع نريد شراء منزل بغرض السكن لأنه الإيجارات مرتفعة
تمام. إذا
نعم.
كان إذا كان يا سيدتي المال
نعم.
متيسر معك اشتري
نعم.
اشتري المنزل نقدا، وأما إذا
نعم.
كان شراء المنزل تقسيطا فلا
نعم.
بأس، شريطة ألا يزيد بزيادة المدة ولا ينقص بنقصان المدة. بمعنى أنت اتفقتي أن المنزل ده بمليون دولار مثلا
نعم.
يعني هتدفعي
نعم.
3 أرباع مليون ويفضل 250 ألف دولار هتدفعيهم
نعم.
على 25 شهر كل
نعم.
شهر مثلا 25 ألف دولار. ال 25 شهر لو صاروا 30 شهر لا يزيد المبلغ، وكذلك ال 25 شهر لو صاروا 15 لا ينقص المبلغ. فإذا
نعم.
كان فإذا عرف البيعان أي البائع والمشتري أن هذا البيع بالأجل أي بالتقسيط قبل أن يفترقا، والمبلغ لا يزيد بزيادة المدة ولا ينقص بنقصان المدة، فلا تثريب عليكما على نحو الشروط التي ذكرت، والله أعلم.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير.
وجزاك يا أختاه وزادك حرصا على دينك. طيب يبقى قلنا أن من ألوان الطعام في جهنم عافانا الله وإياكم منها الزقوم والغسلين والضريع. طيب ألوان الأشربة في جهنم أعوذ بالله منها الماء المغلي والغساق، وهو ما يسيل من جراحات أهل النار ومن دمهم وصديدهم وقيحهم، نسأل الله أن يسلم. حيث قال الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انظر إلى الآية تهز أركان بدنك. قال الله جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله أن يعفينا. يا من تشرب الماء البارد على الظمأ هل تعرفت على مدى قيمته؟ إن أهل الشرك الأكبر، إن أهل الكفر الأكبر، إن أهل النفاق الاعتقادي الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويبدلون شرع الله ويقدمون كلام البشر على كلام الله معتقدين أن ذلك هو الذي يجب أن يكون، هؤلاء إن ماتوا على ذلك كانوا من أهل النار، فإذا أرادوا أن يشربوا سقوا ماء حميمة فقطع أمعاءهم. نسأل الله السلامة. والله جل وعلا قال في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وألوان الأشربة إيه؟ الغساق والماء المغلي من صديد أهل النار ومن جراحاتهم عافانا الله وإياه. وأما أنواع الألبسة من ثياب أهل النار من قطران، قال الله تعالى في سورة الحج: نسأل الله أن يرزقني وحضراتكم الحج وأن يعفيني وإياكم من النار. قال الله تعالى في سورة الحج: فالذين كفروا قطعت لهم، اسمع، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يبقى له سروال من نار، فانيلا من نار، قميص من نار، والعياذ بالله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نسأل الله السلامة والنجاة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. ومن ألوان القيود السلاسل والأغلال، قال تعالى في سورة الدهر، وإن شئت فقل في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. والسلاسل قيود الأرجل، والأغلال قيود الأيدي، تقيد أرجلهم وتغل أيديهم فتجعل في أعناقهم كما ترى عافانا الله وإياك. ولذا قال الله تعالى في سورة غافر: رحم الله والدي وإياك. أي نعم، أقول هذا لأن أمي كانت تحب سورة غافر هذه، أتقول أسمعنا سورة غافر رحمة الله عليه. طيب، فقال الله تعالى في سورة غافر: وإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله العفو والعافية. لهذا أيها الأحبة في الله تعالى، ينبغي ألا تقصر في الاستعاذة بالله من الأربع التي ذكرتها لك في مقدمة الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك، وقد مدح الله عباده المؤمنين على استعاذتهم من عذاب جهنم، فقال في معرض مدحهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم، وحكى الله سبحانه وتعالى أنهم تساءلوا في الجنة عن سبب دخولها، فأخبر بعضهم بعضا أن الدعاء والاستعاذة، قال تعالى بعد أن وصف نعيمهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يبقى دلوقتي أول استعاذة اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها لأنها أعظم الشرور، هذا أولا. ثانيا، هناك طعام في جهنم، الضريع، الغسلين، نسأل الله العفو والعافية والسلام، والزقوم، يبقى الزقوم والغسلين والحميم، وألوان من الأشربة، الماء المغلي والغساق، وكذلك أنواع من الألبسة، القطران، وأنواع من السلاسل والأغلال. ولم نتكلم على عذاب القبر، ولا فتنة المحيا والممات، ولا فتنة المسيح الدجال. فالله أسأل أن يهيئ لنا الوقت وأن يبارك لنا فيه حتى نسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب كل أحد، حتى نواصل التدريس في كتاب عمدة الأحكام، ونحن في الحديث 18 بعد 100 الذي فيه الاستعاذة من 4 بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية، ألا وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكنا قد يسر الله تبارك وتعالى لنا في هذا اللقاء التكلم على قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الدوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا
ونرجو